بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم شبهات في وجه الحجاب، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، سعيد أنا بلقائكم الليلة، ونسأل الله أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما. وهذه الحفاوة التي يقابل بها موضوع الليلة شيء يسعد القلب ويسر النفس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاصا في القول والعمل. وهذا يجعلني أبدأ بداية غير التي كنت أنوي البدء بها، تناسب ما أرى من هذه الحفاوة وهذا الحشد الطيب. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا نظرا إلى وجهه الكريم تطمئن به قلوبنا. بعد احتلال فرنسا للجزائر بأكثر من 100 سنة، قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية. تم انتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات، وأدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. بعد 11 عاما من الجهود في تعليم الفتيات، هيئت لهن حفلة تخرج، دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحافيون. ولما بدأت الحفلة ودعي البنات 10 للدخول، فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي قائلات السلام عليكم. فثارت سائرة الصحف الفرنسية وتساءلت، ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي بكلمة واحدة، قال: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ إنني لا أجد تعبيرا الليلة إلا أن أقول: ماذا يصنع من يكرهون الله؟ ماذا يصنع من يحاربون النبي محمد؟ ماذا يصنع من يحاولون دفع القرآن؟ ماذا يصنع من يريدون أن يطفئوا نور الله إذا كان الله ولي الذين آمنوا؟ ما ماذا يصنعون؟ إنها كلمة أبي جهل، قال إذا كنا نحارب محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. هي كذلك، ما لأحد بالله طاقة. إنك حين ترى الحرب، وقد أتحفني الإخوة جزاهم الله خيرا على كرهم مني بقصاصات جرائد طيلة الأسبوع، قصاصات عجيبة ما كنت لأصدق مطلقا أن بشر يقول هذا الكلام. هذه القصاصات علمت فعلا كم الحرب ضد الإسلام وأهله، ضد الدين وأهله. هذه الحرب الشعواء، لو أن الله لا يحمي دينه، وحاشا لله، لو أنه يحمي هذا الدين بشر لما وجد اليوم على ظهر الأرض موحد، لما رأيت منقبة، لما شاهدت زالحية مع كل هذا الكيد والمكر والحرب والدفع والاضطهاد والكبت والقهر والسجن والتعذيب والقتل، ما كل هذا ما كنت لترى موحدا ولا ملتزمة ولا ملتزما، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أرأيت لو اجتمع قوى الأرض، كل البشر، كل هذه الملايين المملينة من البشر، وصاروا ينفخون ليطفئوا نور الشمس، أكانوا يصنعون شيئا؟ أبدا. سيرتدون جميعا خائبين. لذلك من باب أولى أنهم لن يطفئوا نور الله. خطاب اليوم إلى كل مسلم، أيها الأب الرحيم، أيها الزوج الغيور، أيتها الأم الرؤوم، أيتها الأخت المسلمة، أيها الأخ المسلم، إن المسلم الغيور لو نظر إلى أحوال المسلمين والمسلمات اليوم فسوف يندى جبينه خجلا، سوف يقشعر بدنه أسفا وحزنا، سوف ينخلع والله قلبه كمدا وغيظا. يكفيك أن تخرج من بيتك إلى أقرب طريق، إلى أي متجر، إلى أي وظيفة، سترى بعينيك وتسمع بأذنيك. إذن لهالك الأمر واستهوتك أحزان، فالعين باكية والقلب حران، ستجري دماء الغيرة في عروقك إن كنت مسلما غيورا، ستصرخ مع الصارخ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. سوف ترى المرأة الكاسية العارية، سترى المرأة المتبرجة السافرة، هي وزوجها وقد وضع ذراعه في ذراعها، مشى إلى جوارها في الطريق فرحا بفضيحتها، فخورا بعريها، مسرورا بزينتها، مبهورا بمساحيقها، مفتخرا بألوانها. ويا له من ديوس، ترى أباها وقد أهمل تربيتها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ترى أباها رأى حالها المزريح فغض منه الطرف، ترى أباها تركها سادرة في غيها تمرح وتلعب مع شيطانها فلا يزجرها ولا ينهاها متوهما. أوهموه كذلك، أوهموه وهو الخب المخدوع، أن هذا من حقها وأن هذه حريتها. وترى أمها، وبئست الأم، بئست القدوة، ترى أمها قد تبرجت مثلها وأغرتها بالسفور وحرضتها على التبرج والفجور وزجرتها عن التستر والتحجب
حتى يأتيها نصيبها بفاسق مثلها. نعم، تراهم جميعا وقد نزعوا برقع الحياء، نزعوا برقع الحياء نزعا، وأجابوا واعظ الإيمان في قلوبهم قائلين: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. بينما كانت الصحابيات رضي الله عنهن يستزيدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول ثيابهن، قال يرخينه شبرا، قالت: إذا تنكشف. قال: فليرخينه ذراعا ولا يزدن. كانت الصحابيات يستزدن في طول ثيابهن. ترى هؤلاء النسوة قد قصرن ثيابهن وقصرن، وزين لهم الشيطان سوء عملهن، فزعمن التبرج تقدما، وزعمن السفور تحررا، وكلما ازداد تقلص الثوب عن بدن المتبرجة كلما كانت أحرى بوصف التقدم والتحرر، وأبرى من التخلف والرجعية. ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فأين الفطرة الآدمية؟ أين الحياء والغيرة؟ أين الإحساس والشعور؟ أين وأين وأين؟ أين الإسلام؟ توارت كلها عن العين وصارت أثرا بعد عين. إخوتاه، إن قضية ستر جسد المرأة لا كما يشنع المشنعون لكونها أن هذا تخلف ورجعية وعصر حريم، إن ستر بدن المرأة بكامله ابتداء كما أمر الشرع بالقرار في البيوت، وهذا هو الحجاب الأكبر الأشمل، إن هذا لكرامة المرأة في الإسلام، فإن تكريم المرأة حفظها صيانتها. ألم تر أن الله لما مدح حور الجنة قال: حور مقصورات في الخيام؟ ألم تر أن الله لما مدح حور الجنة قال: كأنهن بيض مكنون، مكنون أكنها بيتها. فكون المرأة تقر في البيت لعزتها، بشرفها، بكرامتها، لكونها شيئا غاليا نفيسا نحتفظ به ونحافظ عليه، لا لهوانها أبدا. فإن التشنيع بقولهم أن الحجاب إهانة، هذا من باب قلب الحقائق. انظر إلى المرأة الشريفة الأبية التي كانت تصرع وجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه دعاء بالشفاء، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. قالت: أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكسر. يا سبحان الله، شيء عجب، تصبر على الصرع ولا تصبر على التكسر، حتى حين تتكشف وهي في غير وعيها هي لا تصبر على ذلك، تعتبره إهانة. هذه هي الفطرة السليمة، هذه هي الفطرة الأولى، هذه هي الطهارة، هذه هي النظافة. ولكن ومع شديد الأسف وجد في أهل عصرنا من يحارب أن تتستر المرأة. لماذا أنت وأنا وهو ندري لماذا؟ ندري لماذا يريد من المرأة أن تتكشف؟ إخوتاه، إنكم ينبغي أن ترتفعوا لتفهموا مكر ما يمكر بكم، أن ترتفعوا إلى مستوى فهم المخططات والمكر. حين تنشر جريدة سيئة السمعة، صورة التي رسمها اليهود في حرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول بدأ اليهود حملة قذرة ضد الإسلام، وبجوار الصورة مباشرة جسد المرأة ليس بعورة. تحقيق آخر، هل ينشرون الصورة التي تحارب رسول الله وتؤذي رسول الله وتؤذي المسلمين، هل حينها ينشرونها ينصرون الإسلام؟ إنه المكر، بدليل أنهم هم أيضا يحاربون الإسلام. أليس هذا دليل واضح أنه على وجه الصفحة، في نفس الصفحة، في الصفحة الأولى نفس الموضوعين، أن اليهود يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجواره مباشرة هم يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتاه انتبهوا، فالقضية الصحافية خطيرة، ليست بسهلة ولا ميسورة. الصحافة كما يقولون هي فن التأثير على الناس، وقد كانت ولا تزال أخطر وسائل توجيه الرأي العام، فهي الزاد اليومي الذي يصل إلى أيدي عموم الناس. والصحافة بأبوابها المختلفة المتنوعة، تنوع ألوان الطيف بل أكثر، قادرة على تقديم مفاهيم من شأنها أن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناع بها عن طريق الخبر والصورة والكاريكاتير والتعليق. هي قادرة على أن تقدم وجهة النظر التي تراها متفقة مع الخط التي تسير فيه وتدافع عنه. إن الصحافة فعلا قادرة أن تضخم ما تدافع عنه وإن كان حقيرا، وأن تصغر ما يعارضها وإن كان جليلا. نعم، هذه هي الصحافة المغرضة، لا تتوخى الحقيقة، لا تحترم المنطق، لا تهتم بحسن المنظر أمام القراء، إنما كل همها تحقيق الغلبة ولو بالباطل بأي ثمن ولو على حساب الحقيقة. نعم إخوتاه، إن من حيل الصحافة المغرضة استخدامها حقائق إسلامية ثم الزيغ بها عن وجهها إلى أغراضها. انتبهوا، والإخوة وللأسف الشديد لدغوا من هذا الجحر. ترى هذه الجرائد والمجلات التي تحارب الإسلام وتشوه المسلمين صار توزيعها بارتفاع، بمعنى أن هذه الجريدة، هذه الورقة رقم 50 مثلا التي تصلني من الإخوة في خلال هذا الأسبوع، معنى ذلك أن الإخوة يشترون هذه الجرائد، يشترون هذه المجلات، وقعتم في الهوى. لماذا تشترونها؟ ماذا تقرؤون فيها؟ فيما تضيعون أوقاتكم؟ إن أوقاتكم أغلى من أن تضيع، في قراءة هذا الهراء. والله لقد قرأت يا إخوتاه في هذا الأسبوع عجائب عجائب. انظر إلى القصاصات، هذه قصاصة، الحجاب لا النقاب هو الزي الشرعي، هذه قصاصة أخرى، جسد المرأة هل هو عورة، هذه قصاصة ثالثة، فتاوى الدكتورة نوال، الحج وثنية والزواج بغاء والأنوثة عبودية، وخصاصة رابعة وخامسة وسادسة، حرب 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 شعواء. هذه الحرب ما مؤداها؟ الحمد لله، الإسلام في علو والالتزام في زيادة. قولوا الحمد لله. دائما أقول أن الإسلام مثل الكرة من المطاط، كلما ضربت في الأرض أشد كلما ارتفعت إلى السماء أكثر. دائما أقول أننا إذا قسنا ثمرة هذا الالتزام بالنسبة إلى أعمالنا فنقول أن أعمالنا لا تأتي بهذه الثمرة ولا هذه النتيجة ولا حسب معشارها. إنما الذي يعمل لدينه هو الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إخوتاه، لا أطيل في تلك التقدمة، والله لقد تأملت الأمر مليا، فقلت لن أذكر إلا دليلا واحدا فقط على وجوب النقاب، ولكن سأدير الأمر في هذا الدليل من جميع الوجوه. دليل واحد فقط من القرآن، آية واحدة فقط من القرآن، وبعدها سأنتقل إلى الكلام على الشبهات التي تواجه هذا الكلام. دليل واحد فقط من القرآن يدلك على الوجوب إن كنت رجلا منصفا وإن كنت أختا منصفة، فإني أقول أن الذين سيسمعون كلامي سواء من الحضور أو من غيرهم أحد ثلاثة أصناف: أخت التزمت النقاب فهي تلبسه، ولكن مع شدة الحملات وكثرة الكلام وكثرة النقد صار الأمر عندها اهتز قليلا، فهي إذا آذاها زوجها تفكر في خلع النقاب أول شيء، وإذا راودتها نفسها على فعل معصية أو التكاسل عن طاعة فإنها تفكر مباشرة في خلع النقاب. إلى هذه أتحدث ليثبت الإيمان في قلبها ويزداد إيمانها بلبس النقاب يقينا طاعة لربها، والإيمان يزيد بالطاعات. تلكم الأولى. وأخرى هي لا تلبس النقاب ولكنها مقتنعة بوجوبه، تريد أن تلبسه، تتمنى أن تلبس النقاب، ولكن أمامها عقبات، سأحاول الليلة أن أذلل لها العقبات إن شاء الله وقدر. وثالثة هي لا تريد أن تلبس النقاب، ترفضه ابتداء. وأذي أحد امرأتين، إما امرأة تقول نقاب تخلف رجعية كلام فارغ هذا تهريد وهذا الكلام كفر، فنقول لها توبي من الكفر اولا بالاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاسلام هو الاستسلام، نقول لها اسلمي فاستسلمي لحكم الله ورسوله وتعالي لنعرض عليك الصورة بتجرد. رابعة هي لا تلبس النقاب ولا تريد ان تلبس النقاب، ولكن تقول لانه ليس بفرض، لا اريد ان البسه لانه مش لازم، ادام الملابس حشمة وادام انا ما بزنيش وما بعملش حاجة غلط يبقى خلاص انا كده كويسة، المهم اني ابقى انسانة محترمة. فاليها ايضا نهدي هذه الآية من القرآن. هؤلاء الأصناف الأربعة مع رجل، سواء كان هذا الرجل أبا أو زوجا أو أخا، كونه وليا لامرأة، نهديه هذه الآية من القرآن، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن هذه المرأة، لما لم تنتقب؟ فأهديك هذه الآية لتفقه وتعلم أن النقاب فرض واجب، وأن التي لا تنتقب آثمة، ولذلك يلزمك أن تلزمها وإلا شاركتها في الإثم. الآية نعود إليها أيها الإخوة لننظر ما فيها. هذه الآية آية الحجاب مسوقة أصلا في المصحف بالقرآن لبيان أحكام البيوت، فقد بدأ الله سبحانه وتعالى خطابه فيها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم سياق الآيات حتى يأتي قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وقد اخترت هذه الآية على وجه التخصيص للتنصيص فيها من الله على نساء المؤمنين، نساء المؤمنين. انظر الى الخطاب الى نساء، لم يقل الله والمؤمنات بل قال نساء المؤمنين لرفع الامر الى الولي، فنسبة المرأة الى وليها بكونها ليست مطالبة وحدها ولا مسؤولة بمفردها، انما المسؤولية مجتمعة لها ولوليها والامر يتوجه اليهما. كثيرون من المضللين هم الذين يتحدون انه ليست في القرآن آية تنص على الحجاب. وكما ترى معي اخي المنصف وبهدوء ان صدر الايات ايات الحجاب: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي، فالخطاب موجه لنساء النبي، ثم في النهاية ينص على نساء المؤمنين. فهذا دليل اخر فيه رد على من يقولون ان الحجاب خاص بزوجات النبي. نقول ان الخطاب في الاول لنساء النبي ثم في النهاية متوجه الى نساء المؤمنين بالنص، فهذا دليل على ان الخطاب لامهات المؤمنين خطاب لكل المؤمنات. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية كما ذكرت تتمة وتفسير بآية الحجاب، بسوقة لبيان أحكام البيوت، لأن الله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعرفوا أن من هذا أنهم لا يجوز لهم أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يقفوا على الباب حينما يحتاجون إلى طلب متاع، بل لا بد من أن يطلبوه من وراء شيء يسمى حجابا، من الجدار أو مصراحي الباب أو الستر الذي أرخي عليه. ومن هنا نشأ سؤال آخر، وهو أنهم ماذا يفعلون أو ماذا تفعل النساء إذا خرجن من البيوت؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وبهذا تم أمر الحجاب في حالتي الخروج والاستقرار في البيت. الحجاب الأكبر كما ذكرت البيت، أن تظل المرأة قارة في قعر بيتها شرفا لها وتكريما وإعظاما. قرت المرأة، ما الحال؟ كيف نكلمها؟ من وراء حجاب، من وراء الباب. إذا خرجت، أعلمنا الله أنها إذا خرجت أن يدنين عليهن من جلابيبهن. أختي المسلمة، لماذا تلبس الحجاب؟ هذا أول الشبهات. قد تقول المرأة: ألبس حجاب ليه؟ اولا لان الحجاب طاعة لله وطاعة لرسوله، واوجب الله طاعته وطاعة رسوله، فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أمر تعالى النساء بالحجاب بالآية التي ذكرناها، وأيضا في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالشطر الثاني من الآية قضى على كلمة ما ظهر منها أنه لا يقصد به الوجه والكفين. وقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، يعني يجب سترها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. قال الخطابي رحمه الله: أما أمره إياها بالاختمار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. تتحجبين أختي في الله طاعة لأمر الله وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرارا من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريحها. تنتقمين لأن الحجاب إيمان. قال تعالى: قل للمؤمنات. وقال تعالى: ونساء المؤمنين. دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقاق، فقالت: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس مؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. أختاه انتقبي فالنقاب طهارة. بين سبحانه الحكمة من تشريع الحجاب وأجملها في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر ليه بقلوبكم وقلوبهن. فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة بقلوب المؤمنين والمؤمنات. الحجاب عفة، عفة. قال تعالى في وصف الحور العين: حور مقصورات في الخيام وعندهم قاصرات الطرف عين، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. فجعل سبحانه وتعالى عفتهن قرينة حجابهن وقرارهن في خيامهن، وامتدحهن بالعفة مع الجمال. وقال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا، أي يعرفن بأنهن عفائف، فلا يؤذين، أي لا يتعرض لهن الفساق، لأن التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يطمع فيها أن تكشف عورتها. إذا كانت غطت وجهها تكشف عورتها؟ قال تعالى أيضا، والآية التي تدل على أن الحجاب عفة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. رخص الله للكبيرات في السن العجائز في وضع الجلابيب ورفع الإثم عنهن في ذلك، ثم عقبه ببيان المستحب فقال: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فحرض الله القواعد العجائز على الاستعفاف، وأعلمهن وأوضح لهن أن الاستعفاف بلبس الجلابيب خير لهن. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر ولو من العجائز. خامسا الحجاب ستر. عن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. فالنقاب ستر. أيضا أخيرا النقاب حارس الحياء. الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، لن تتزين امرأة بزينة هي أحمد ولا أجمل من برقع الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، إلا زانه. أبرز القرآن خلق الحياء في صفة ابنتي الرجل الصالح شعيب: إن حذرتا من بيت كريم كله عفة وطهارة وحسن تربية. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تقرأ: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. على استحياء يعني ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. فالحيية تستر وجهها، اللي بتنكسف تستر وجهها، اللي عندها بس. قال عمر: تمشي على استحياء. قال عمر: قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، خراجة ولاجة. شوف الحياء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي. وده دليل انه بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة ما كانتش مقيمة في الحجرة، ده دليل، لانها بتقول كنت ايه، كنت ادخل، معنى كده انها كانت بر، عايشة بر، عشان ما حدش يقول لما انتوا بتقولوا الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ما تنفعش. طب ما السيدة عائشة كانت عايشة في البيت والرسول مدفون فيه وكانت بتصلي فيه. بتقول: كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي رضي الله عنه واضعة ثوبي، مش لابس الحجاب، واقول: انما هو زوجي وابي. فلما دفن عمر: والله ما دخلته الا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. يا لله، تستحي من ميت؟ فين الحياء؟ اين حياء نساء عصرنا؟ ثم اخيرا تلبسين النقاب لان الحجاب يناسب الغيرة. الحجاب غيرة، يتناسب مع الغيرة التي جبل عليه الانسوي. الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح. التحرر عن القيود غريزة تستمد قوتها من الشهوة. هذه تغري بالسفور وتلك تبعث على الاحتجاب. قال النحاس: الغيرة هي أن يحمي الرجل زوجته من قرابته ويمنع أن يدخل عليها أو يراها غير محرم. هو ده اللي بيغير، هو ده الراجل. يعد الإسلام الدفاع عن العرض والغير على الحريم جهاد، يبذل من أجله الدم ويضحى في سبيله بالنفس ويجازى فاعله بدرجة الشهيد. يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله أصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، فهو شهيد. الغيرة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره، لذلك كانت الغيرة نوعا من أنواع الآثرة لحياطة الشرف وصيانة العرض. انت ما تحبش حد يشوف وجه زوجتك الا انت، الا انت، انت فقط. اما ضد الغيور فهو الديوس الذي يقر الخبث في اهله، يشتغل باي شيء ويترك زوجته، سلفع، خراجة، ولاجة. قال العلماء الديوس الذي لا غيرة له على اهل بيته، بالمحكم الديوس الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم. ورد الوعيد الشديد في حقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وقد بينت عظم العقوبة في قوله لا ينظر الله إليهم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. بقي شيء إخوتاه، بل بقيت أشياء، بقي شيء عن الشبهات التي تطرح. إخوتاه أقول، وصاحب الغرض الخبيث يستطيع أن يقحم شبها وإشكالات يتعلق بها ليتخذ السفور سلما الى مآربه الإبليسية، وهو والله اني لا اعلم انه يعلم انه كاذب في دعواه. ولكن صناعة التأويل في الكلام والتلاعب بالالفاظ ليست عسيرة، اتقنها بنو اسرائيل من قبل لنيل عرض من الدنيا قليل، يتقنها كثير من المحامين اليوم لجمع مزيد من البضاعة نفسها من الدنيا، كما يتقنها كثير من المشتغلين ببضاعة العلم الشرعي ليتجملوا بذلك امام من يملكون رعايتهم ويدفعون لهم في سلم المناصب الدنيوية الفانية. اسمع الى هذا الكلام القوي الخطير، يقول الامام الشاطبي في الموافقات: ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا احدا من المختلفين في الاحكام يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر الادلة، بل وقد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بادلة ينسبها الى الشريعة المنزهة. يقول الامام الشاطبي بعد ذلك: فلهذا كله، خلي بالك هو ده الضابط بقى اللي هنتكلم عليه، لهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الاولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو احرى في الصواب واقوم في العلم والعمل. ده كلام ينقش بماء الذهب. تفسير الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر، تفسير بتاعه، تفسير الاسم البسيط، ها؟ كتاب تفسير في 10 مجلدات، عارفين انتوا كلكم طبعا، ها؟ في تفسير الاية قال: وهذا دليل على وجوب النقاب. ارجع للتفسير، انا ما جبتش حاجة من عندي، من كلام الشيخ سيد طنطاوي شيخ الجامع الازهر. يقول الامام الشاطبي في كتابه الموافقات: لهذا كله، لكون الفساق يستدلون على مسائل الفسق بأدلة من ظاهر الشريعة، قال: لهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الاولون. الكتاب والسنة بفهم السلف، وما كانوا عليه في العمل فهو احرى بالصواب واقوم في العلم والعمل. قال لننظر مش هننظر. هقول لك جملة الرد على كل الشبهات جملة. الفريق الذي يبيح السفور ويمنع من النقاب بناء على اجتهاد فقهي اغلب ما تعلق به اما حديث ضعيف لا يثبت عند اهل العلم، مثل حديث اسماء اذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفي، حديث ايه؟ ضعيف. كذلك تفسير ابن عباس الا ما ظهر منها الوجه والكفين، حديث ضعيف. هذا دليلهم الاول. الدليل الثاني، واما وقائع احوال لا عموم لها، زي حديث الخصعمية اللي كان الفضل بيه بينظر اليه، واقعة عين لا عموم لها. كذلك حديث المرأة التي قالت تزوجني يا رسول الله، فلما اعرض عنها قالت زوجني من شئت يا رسول الله، برضو دي واقعة عين لا عموم لها. واحدة بتقول للرسول تزوجني، فلازم تكشف له وجهها وينظر اليها نظر الخاطب. رجل قال ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني، وقائع عين لا عموم لها. واما نصوص يفهم منها اباحة السفور لكنها كانت قبل نزول آية الحجاب، اي نزول آية الحجاب نزل في سورة الاحزاب متأخرة، فلذلك نقول ان كل ما يستدلون به، معظم ما يستدلون به كان قبل نزول آية الحجاب. واما نصوص يفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخيص، مثل الخطبة والشهادة والتطبيب وغيرها، وهذه في الحقيقة تؤيد ان الاصل منع السفور، والا لما كان للاستثناء معنى. اخيرا، واما نصوص غير صريحة يتركها لاحتمال، واذا تطرق الى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. بقيت اسمحوا لي شبهات اخت تريد ان تلبس الحجاب ولكنها تتعذر. واحدة تقول انا عايز البس النقاب بس مش مقتنعة، تقول ايه لزوجتك؟ انا كنت جايب لكم شوية اسئلة النهاردة، 50 60 70 80 ورقة من اسئلة الاخوة، العجب انك تلاقي اخت بتقول انا عايز البس النقاب. معايا الورقة اهي والله، بس مش عايز اضيع وقتكم. بتقول انا نفسي البس النقاب بس زوجي حلف علي بالطلاق لو لبست النقاب تبقى طالق، وعندي بنتي اتطلقت لانها لبست النقاب. وفي نفس اليوم تجيلك ورق واحد يقول انا قلت لزوجتي البسي النقاب قالت طلقني وما لبستش النقاب. عجب عجب. واحد يقول لها البسي تقول له طلقني وما لبستش، واحده تلبس يقول لها لو لبست اطلقك. ترى التخبط الذي يعيش فيه الناس اليوم. واحدة تقول انا نفسي البس النقاب بس مش مقتنعة، تقول لها ايه لما تكون مراتك او اختك او بنتك؟ انا بقول معذرة ما تزعلش مني، لا تسمح لابنتك ان تقول انا مش مقتنعة، لو قالت ذلك فهذا مطعن في العقيدة. ايه؟ تقول لها انت مقتنعة اصلا بصحة دين الاسلام؟ يعني انت بتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله؟ تقول لك طبعا. قل لها طب لا اله الا الله عقيدة ومحمد رسول الله شريعة، لان الدين ملة وشريعة، عقيدة وشريعة. فاذا تشهدت بهذا اقتنعت بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهجا للحياة. اسألك السؤال الثاني، هل الحجاب من شريعة الاسلام ولا لا؟ ان قالت لك لا مش من شريعة الاسلام تبقى مصيبة، هم بيضحكوا عليك في الجرايد مش موضوعنا. ده انا ذكرت لك الادلة من القرآن والسنة وكلام السلف ان الاصل النقاب، تجيب لها النصوص دي، يبقى النقاب من شريعة الاسلام. فلو اخلصت هذه الاخت وبحثت في الامر بحث من يريد الحقيقة لقالت النقاب من الشريعة، فالله تعالى الذي تؤمن بألوهيته أمر بالحجاب في كتابه يدنين عليهن من جلابيبهن. أيضا الرسول الذي تؤمن برسالته أمر بالحجاب في سنته ولعن المتبرجات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فماذا نسمي من يقتنع بصحة الإسلام ولا يفعل ما أمره الله تعالى به ورسوله الكريم؟ هو على أي حال لا يدخل مع الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا كانت المرأة مقتنعة بالإسلام كيف لا تقتنع بأوامره؟ دي الأولى، الشبهة الأولى إنها تقول مش مقتنعة. هذا الكلام لا يقبل. ليه؟ اقتنعت إن الله ربك، الإسلام دينك، الرسول محمد نبيك. إذا اقتنعت بذلك يلزم أن تقتنعي بالنقاب، وإلا إذا رددتيه فما رضيت بالإسلام دينا ولا بالله ربا ولا بمحمد النبي. ثانيا، قد تقول امرأة أنا مقتنعة بوجوب النقاب ولكن والدتي بتمنعني من لبسه وإذا عصيتها دخلت النار. كتير أخي يقول أنا نفسي أعفي لحيتي، بس أبويا قال لي ما تعفيش لحيتك وطاعة الوالدين فرض. تقول أنا عايز ألبس النقاب بس والدتي مش راضية، بس والدي مش راضي. نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله أمر بالإحسان إلى الوالدين وأمر بمخالفتهما إذا أمر بغير طاعة الله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كيف تطيعين أمك وتعصين الله الذي خلقك وخلق أمك؟ كيف تطيعين أباك وتعصين الله الذي خلقك وخلق أباك؟ كيف تطيعين زوجك وتعصين الله والله خلقك ورزقك زوجك؟ تقول طب أعمل إيه؟ جتني ورقة مهذبة جدا أسرتني، قالت الأخوات بينصحوني إن ألبس النقاب من ورا أبويا وأمي، وأنا ما تعودتش أعمل حاجة من وراهم. قلت إنسانة محترمة والله، صح؟ ما تعودتش أعمل حاجة من وراهم، إذن لابد أن تمتلك الحجة. قال ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما سلط عليك أبوك أمك زوجك إلا بذنوبك، ولو أنك ملكت اليقين والثبات لأقنعت أباك وأمك وزوجك. العذر الثالث، واحدة تقول البس النقاب، طب واللبس اللي عندي ده كله ودي فين؟ ده انا عندي لبس بألوف. نقول يا اختاه هذه الملابس ليست عليك بحرام، لزوجك في بيتك. الاخت اللي بتفكر انها لما تلبس النقاب يعني هتقعد بالنقاب 24 ساعة تنام وتقوم بيه، لا، ده النقاب ده لايه؟ للشارع. ومن المضحك المبكي، شر البلية ما يضحك، ان واحد بيحقق مع واحدة لابسة نقاب فبيقول لا انا ما عنديش مانع ان المرأة تلبس نقاب، تلبس نقاب زي ما هي عايزة ببيتها، لكن لما تخرج الشارع نقاب لا. سبحان الله، هو ده امر الشرع النقاب في الشارع ولا في البيت؟ بعض الاخوات او النساء تفكر انها يوم ما تلتزم تلبس النقاب، تسمع دروس، تحفظ قرآن، تترك اغاني، تفكر انها خلاص بقى لا مكياج ولا لبس ولا 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 انها تخرج ولا تروح ولا تيجي، خلاص الاسلام بقى موت خنقه. لا يا اختي، لا بالعكس، الاسلام دين الجمال، لكن في العفة والنظافة. انت في الشارع بس بالسواد لا يرى منك شيء، في البيت البسي ما شئتي، ميكرو زب ميني زب اي حاجة اكتر من كده كمان مفيش مانع في بيتك لزوجي. مكياج واكتر من مكياج، انا معرفش فيه اكتر من مكياج، في حدود الحلال في حدود الشرع لا بأس. وتخرجي برضو مع زوجك تتفسحوا مفيش مانع في الاماكن البعيدة عن الفسق والمجرمين لا شك في ذلك. لكن تقولي الهدوم اللي عندي بألاف اوديها فين؟ البسيها في البيت لزوجك. العذر الرابع، قد تقول امرأة البس نقاب، ياه ده اذا كانت دلوقتي انا مش لابسة نقاب والدنيا ولع، ده انا لو نلبس نقاب افطس اتخني. يقولوا كده ولا ما يقولوش؟ يقول لك اتخني، يعمل لي حساسية. تقول اختاه، اولا لست مأمورة بالخروج ولكنك مأمورة بالنقاب، فاذا تعارض النقاب والخروج نقعد في البيت، صح ولا لا؟ ايه اللي يخرجك اصلا؟ اجلسي في بيتك. ثم اذكرك بقول الله تعالى في حق من قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا، جهنم حرها اشد. اعلمي اختاه ان الشيطان قد اصطادك باحدى حبائله الواهية ليخرجك من حر الدنيا الى حر جهنم، فانقذي نفسك من شباكه واجعلي من حر الشمس نعمة لا نقمة، اذ هو يذكرك بشدة عذاب الله الذي يفوق هذا الحر اضعافا مضاعفة، فترجعي الى امر الله وتضحي براحة الدنيا في سبيل النجاة من النار التي قال الله عن اهلها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. خلاصة الامر اقول لك اخوتاه، اذا كان النقاب بيتعبك بيضايقك في انفك بيضايقك في ودانك بيضايقك في الحر، الاسود بيمص الشمس بيحرق جسدك، اقول حفت الجنة بالمكاره. هي العملية سهلة، هي الجنة ببلاش. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. واحدة تقول دي نمرة خمسة بقى، تقول انا خايف البس النقاب وارجع اقلعه تاني، فانا الاحسن اما ازود ايماني وبعدين البس النقاب. زي الراجل اللي بيقول على اللحية كده برضه، يقولك لا لا انا مش هلتحي دلوقتي، لما يبقى عندي دين كويس قوي ابقى التحي عشان ما اسيئش الى اللحية. نقول لو ان كل الناس يفكرون بهذا المنطق لما التحى رجل ولما انتقبت فتاة، فكلنا ذو اخطاء. لو فكرنا بهذا المنطق لتركنا الصلاة ايضا، لاننا نخاف اذا صلينا ان نترك الصلاة لان احنا ننشغل عنها مش فاضيين. ارأيت كيف ينصب الشيطان الحبائل فيصد عن الهدى؟ يجب استمرار الطاعة ولو كانت قليلة، احب العمل الى الله ادومه وان قل. ثم لماذا لا نبحث لماذا انتقبت هذه ثم خلعت ونتفادى الاسباب؟ لماذا لا نبحث عن اسباب الثبات على الهداية؟ دعاء جميل جليل علمنا اياه ربنا تدعو به انت، تقول اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ايضا الدعاء بثبات القلب، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. ايضا الاستعانة بما نصح الله به، واستعينوا بالصبر والصلاة. ايضا نفعل من عوامل التثبيت ما امر الله به، وقال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. لو تمسكت يختاه باسباب الهداية لذقت حلاوة الايمان، ولو ذقت حلاوة الايمان ما تركت اوامر الله. السادسة، اذا قيل لها البس النقاب قل لما اتجوز، او ما تقول لا يا بنتي استني لما تتزوجي وبعدين. ونحن نقول اختاه انك اذا انتظرت وانت سافرة زوجا فسيأتيك زوج غير جدير بك، زوج لا يغار على محارم الله، زوج لا يغار عليك، زوج لا يعينك على دخول الجنة والنجاة من النار. انت منتظر رجل يجي يراك وانت سافرة، يبقى اللي بصلك بص لغيرك، فجايلك واحد بصاص بصباص، فلذلك هذا لا يستحقك، كيف ترضين به؟ فالمقصود ايضا بالمطلوب ان تتزوجي رجل ذو الدين، وذو الدين يبحث عن مين؟ عن المنتقبة، ولا يبحث عن المسافرة؟ لان رأيت كثير من الشباب غير الملتزمين بيدوروا، اي والله يبحثون عن المنتقبات، ودي ظاهرة. كثيرا ما ترى امرأة ماشية في الشارع منتقبة وزوجها بسلسلة، والله بشوف بسلسلة، لابس سلسلة بصدره وانسيال في ايده وهي ماشية منتقبة، اقول سبحان الله بالبانة. فلما امك تقول لك انتظري لما تتزوجي، تقول لا لما انا اظل انتظر وانا متبرجة، يبقى بنتظر مين؟ بنتظر مين؟ الكتاب بتاع نعمة صدقي كان نفسي اجيبه اوزعه عليكم النهاردة، والله والله كان نفسي اوزعه عليكم النهاردة، ولعل هذا يكون ان شاء الله عز وجل. بتقول فيه كلام عجيب جدا، ممكن تسمعوه ولا طولنا النهاردة؟ للصبح يا عم الشيخ، انا اللي اقول. مؤلفة كتاب التبرج كتاب جميل ولطيف، وانصحك انك تهديه لكل متبرجة، ادوه هدية. تقول ايه؟ ولو ان المتبرجة تأملت بعين بصيرتها، ولو كان لها قلب يعي، لوجدت انها باصطناعها هذا الجمال المزور ومبالغتها في التزين لن تكتسب في الحقيقة جمالا ولا محاسن، بل انها تمسخ وجهها وتخفي ما حباها الله به من الجمال الفطري بقناع من الاصباغ الزاهية التي تختلف وتشذ عن الفطرة ينبو عنها الذوق السليم وهي لا تأبه لذلك. لا تفطن المتبرجة المتمكيجة لما صنعت لوجهها من التشويه والتقبيح. شوف الكلام تقول ايه؟ فإن الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعة ولا سوداء قاتمة إلا في القردة والكلاب. ده كلام نعمة صدق. تقول ايه؟ فإن الله لم يخلق جفون، تلاقي حملة في الجفن هنا بتاع أزرق بيقولوا عليه بتاع ده. المهم مش موضوعنا. هذا الزرق والسواد في الجف لم يخلقه الله الا في القردة والكلاب، ولا شفاها حمراء قانية كأنما ولغت في الدم المسفوح، ولا خدودا متضرمة متوهجة لاحمرار، ولا حواجب هلالية لامعة تذكر بما يتخيلون ويصفون في الاساطير من حواجب الشياطين، واظافر مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كاسف مخضبة بدماء فريسة مذبوحة. فبالله هل هذا جمال ام دمامة وبشاعة؟ تأمل هذا الكلام، ان المتبرجة لم تزد جمالا بل زادت قبحا ودمامة. ثم اقول للاخت اللي بتقول لما تزوج البس النقاب، اقول اليس الزواج نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة ولا لا؟ نعمة ولا لا؟ نعمة من الله، عده الله آية من آياته. وهل يعطي الله نعمته لمن يعصاه؟ انت بتتبرجي عشان ربنا يديكي؟ وهل ما عند الله لا ينال الا بطاعته؟ فكم من متحجبة تزوجت وكم من سافرة لم تتزوج. ثم اخيرا اقول لا بارك الله في زواج قام على السكر والتبرج. العذر السابع، تقول قولة عجيبة شوية، تقول انا جميلة والجمال ده نعمة من نعم ربنا علي، انا خاب بنعمة ربنا لي، واما بنعمة ربك فحدث، انا الله. تقول اختاه ان هذا من اكبر الكفر لو اعتقد، لو اعتقد، ولكنه كلام على سبيل المزاح وفيه خطر، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك توبي إلى الله واعلمي أن الذي خلق الجمال أمر بستره، فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقال يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إياك أن تشرعي لنفسك فتكوني قد أشركت بالله. إن أكبر نعمة من الله علينا بها هي نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. العذر الثامن، تقول أعرف أن الله أن الحجاب واجب، ولكن لما ربنا يهدي. كتير تقول له دخل بطل تدخين يقول لك لما ربنا يتوب علي، تعال صلي لما ربنا يهديني، اعف لحيتك وبطل حلاقة لحية يقول لك لما ربنا يهديني، مش عارف بطل نظر للنساء لما ربنا يتوب علي. تقول ان الهداية رزق، والرزق يحتاج الى سعي. الله الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فإيه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كذلك الهداية تحتاج إلى سعي. اللي بيقول لما ربنا يهديني، بتعمل إيه عشان ربنا يهديك؟ إنك تبتعد عن الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسمع، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نقول لمن تقول لما ربنا يهديني، من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، تقربي إلى الله والله يهديك. يقول له تعال صلي يقول لك لما ربنا يهديني، تعال صلي ويبقى ربنا هداك، بطل سجاير ويبقى ربنا تاب عليك، البسي النقاب ويبقى ربنا هداك وتاب عليك. العذر التاسع، واحدة تقول انا لسه صغيرة اما اكبر ابقى البس الحجاب. سبب كذلك التحي، يقول لك اما ابقى قدكم كده ابقى اعفي لحيتي. انتوا التحيتوا من امتى يعني؟ نعم، هذا دليل على طول الامل. كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك، ان الموت يأتي فجأة، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القصة اللي ضربت لكم مثالها قبل كده، ان احد الشباب احد الاخوة كان اخ معانا طيب ما شاء الله مجتهد في الطاعة، كان اصبك اللي يستجارة ونفسه يشتغل، يدور على شغل يدور على شغل يدور على شغل، مش لاقي شغلانة، عرضت عليه شغلانة مزهزهة شوية، مدير عام مش عارف فين. بدأ صاحبنا يستشير، ايه رأيك يا عم الشيخ؟ قلت له بلاش، انت كده بتبيع دينك يا ابني. قال معلش انا بقى مش هبيع ديني، انا هشتغل الشغلانة دي وهثبت ان شاء الله. يا ابني ما ينفعش تحط نفسك في النار وتقول هجاهد. ذهب طبعا مع الشغلانة الفخفخة والمدير ويوي، بدأ يقص من لحيته شوي، لازم تهذب لحيتك شوي عشان تبقى شيك. اولها كانت لازم تلبس بدلة وجرفت، لبس بدلة وجرفت، تهذب لحيتك شوي عشان تبقى اشيك وتلمع شعرك، هذب لحيته شوي ولمع شعره. بدأت تعرض عليه السجاير، مش قادر يدافع يجاهد، ها خد سيجارة. لا ما تنفعش بقى سجارة مع المكتب مع لحية، لازم نحلق اللحية. بدأ يحلق اللحية، هلق اللحية بدأت بقى تجره، ها جات واحدة زبونة وخرج معاها يجرب عربية، رجع معاها عالشقة، وهكذا النزول سريع جدا يا شباب. الصعود الى القمة صعب، لكن النزول في طرفة عين. مجرد ما حلق لحيته ومسك سجارة في ايده بدأ الزنا مع كل من هب ودب. كنت القاء يا عبد الله حرام عليك اللي بتعمله في نفسك. تقول لي انا راجع ما تقلقش هم سنتين والله هرجع. اعتبرها رحلة مشوار انا رايحه لمدة سنتين وراجع. قبل ما ينتهوا السنتين مرض حملوه الى المستشفى كشوفات تحاليل ايدز. اتصل بي وهو يبكي تعال يا عم الشيخ انت فين؟ انا في مستشفى كذا. ذهبت عيون كاسات الدم من البكاء مالك؟ قال كان نفسي ارجع على رجلي. انا عارف ان انا كنت هرجع لربنا بس كان نفسي ارجع على رجلي مرجعش رغم انفي متشال. انا كده راجع غصب عني. كذلك نقول للمتمرد بشلل نصفي في الوجه اضطر تلبسي النقاب؟ اضطر ليه؟ ما تيجي لربنا بالراحة، تيجي لربنا باختيارك. ألا تخافين أن تبتلي بعمى في عين من العيون، ببهاق في جزء من الوجه، بشيء من هذا؟ فلذلك نقول ارجعي قبل أن ينتقم الله منك. تقول لما أكبر وما يدريك أنك ستكبري، إياك أن تنسي الله فينساك. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تحجبي عن فعل المعاصي في الصغر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. العذر العاشر والأخير تقول أنا خايفة ألبس الحجاب أحسن الناس يسخروا مني يستهزئوا بي يقولوا يا ست الشيخة بيخدينا على جناحك، يا ست الشيخة انت ايه اللي انت عاملاه ده، انت مش كنت يوم كذا وكذا بتعملي كذا وكذا وتسوي كذا وكذا وانا ما احبش حد يستهزئ بي ولا يسخر مني. نقول بهذه ان السخرية من المؤمنين والمؤمنات دأب الفاجرين والفاجرات، ولست بافضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول يقولوا علي اصلا اتحجبت عشان وحشة. اتهمت السيدة عائشة فاذا اتهمت فلا بأس. قلت لكم قبل ذلك ان احد الناس كان يدعو الى الله فكانوا يقولون عنه مجنون، يقول فكنت اسعد شيء ان يقولوا مجنون لانها الصفة التي اتهم بها رسول الله. قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا الى اخره. الشبهة الحادية عشرة تقول انا برستيجي ما يسمح، مستواي ما ينفعش فيه ان انا البس نقاب، ما ينفعش كده ابويا كذا قائد طبيعي. هذه التي تقول هذا الكلام نقول تذكري قول الله في وصف نار جهنم وصبها على رأس بعض المتكبرين، قال ربنا ذوق إنك أنت العزيز الكريم. أي هوان في النار لمن كان عزيزا كريما. قال تعالى إنه كان من المترفين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذا الترف إذا قاد إلى المعاصي فهو سبب لدخول جهنم. فمهما كانت المستويات ومهما بلغت الأماكن والدرجات مهما كان الجاه إذا صد عن سبيل الله فهو العذاب. في الكرامة والعزة ليس في الدنيا بل في الآخرة، بل في الآخرة. فإذا عرفت أنك في الجنة يوم القيامة، قال صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج ويقال هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك بلاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. تنازلي عن كل المراكز، تنازلي عن كل المناصب، تنازلي عن كل الترف، تنازلي عن الدنيا، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لحظة واحدة في جهنم تنسيك كل هذه المتع والمناصب. قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمس ثم يخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. غمسة في النار تجعله يقسم أنه لم ير خيرا قط. هذه المراكز الاجتماعية والأموال والأسماء اللامعة إذا صدت عن سبيل الله فهي طواغيت تعبد من دون الله، طواغيت تعبد من دون الله. فلذلك نقول: أختاه يا من تقولين ما ينفعش يتعارض مع الجامعة، يتعارض مع العمل، يتعارض مع الصالونات والأماكن الراقية، يتعارض مع يتعارض مع، ضحي بكل ذلك من أجل الله، والله لن يترك عملك ولن يضيع أجرك، وسيخلف عليك خيرا من ذلك كله، وهو القوي المتين. إخوتي، كانت هذه شبهات في وجه النقاب. وأختم، واسمحوا لي أن أختم بكلام أوجهه إلى أختي المنتقبة في عهد الغربة الثانية. أختي في الله، إن الحجاب ليس تشددا ولا غلوا ولا تعنتا، بل هو صبر على الدين. أختاه، الحجاب النقاب قبض على الجمر، وليكن أقوى رد على هذه الحملات في الجرائد وغيرها مزيد من التمسك به، بل ومزيد من الدعوة إليه، فإن من عوامل الثبات عليه أن تدعي إليه. ادعي أخواتك، ادعي جيرانك، ادعي إلى النقاب ليثبتك الله عليه. أختاه، إلزمي طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. أختاه، إياك وطرق الضلالة ولا تغتري بكثرة الهالكين. أختي في الله، لا تغتري باللائي نبذن الحجاب بحجة أنهن اكتشفن أنه رجعي أو أنه مستحب فقط وليس فرض. ألا تغتررن بالمنؤور فقلن حرام، لا تغتري بهن، ولتأكل من شاءت من شجرة ابن منصور التي زينها وزخرفها بقوله: إني لك من الناصحين، فهي قولة شيطان رجيم. استحضري دوما أختي في الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس. أختي في الله، لئن اجتمع عليك دعاة السوء وتكاثر أمامك مشاهير ذو مناصب وألقاب، فاعلمي أن صاحب الحق الفاهم لحقه المحيط بأطرافه لا يبالي بالمخالفين وإن كثروا، لا يبالي بالمخالفين وإن ضخمت ألقابهم، لا يبالي بكل ما يولدون من شبهات وإن بدت كبيرة قوية. فالمؤمن الواثق من ربه تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. أختاه، اعلمي أنه لا يجعل مناط الحق بمركز ولا لقب ولا شهرة. يأتوا في الجرائد مع الورقة: الدكتور فلان، الدكتورة فلانة، الأستاذ فلان، المدير فلان، العميد فلان، المدرس فلان. دعك من كل هذه الأرقام، الحق أبلج والباطل لجلج. ينبغي أن تعلمي أختي في الله أن من سنن الله في الاجتماع والكون أن يسلط الأضداد بعضها على بعض، يسلط الباطل على الحق، يسلط الضلال على الهدى، يسلط الخطأ على الصواب، يسلط الجاهل على العالم، يسلط السفيه على الحليم، يسلط الأحمق على الحكيم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ 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 وكان ربك بصيرا. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن هذا الذي يكون اليوم من حرب للنقاب ضرورة اجتماعية تخلص الحق من شوائب الباطل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يصطفي من رسله من يشاء. هذا التخبط الذي فيه أهل الباطل، هذه الحرب ليخلص الحق من شوائب الباطل، ليخلص الصواب من متاهات الأخطاء، فيمتاز الحق بأهله ويمتاز الباطل بحزبه، كتلك الضرورة الكونية التي يسلط فيها الليل على النهار ليخرج الفجر ناصلا من سواد الأرض. أختاه، أختي في الله، أخي في الله، حبيبي في الله، إلى كل أب، إلى كل أم، إلى كل أخ، إلى كل أخت، أخوي، قد أسفر الصبح لكل ذي عينين ورد الحق إلى نصابه، وبان خطأ المخطئين، وعلمنا كيف كان سلفنا الصالحين. فالتزموا فاستقيموا، استقيموا كما أمر ربنا سبحانه حين شكى موسى عليه السلام بربه ظلم فرعون، فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بشر الله موسى فقال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أقول: اقيموا، بتوا، اصبروا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com